الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 38 بعد المئتين من القول المؤصل، وهو السادس من تفسير سورة النحل، قوله تعالى: والله خلقكم لما يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال رحمه الله: والله خلقكم من العدم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبانا، أو منكم من يرد إلى أرذل العمر أردائه وأخسه عن الحرم لكي لا يعلم بعد علم يعود إلى الجهل والنسيان بتقدم العمر، إن الله عليم قدير لا يعجزه شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه البخاري. ومن أدلة التوحيد أن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق العطاء، حيث يبسط لمن يشاء ويضيق على الآخر ويقلل ويكثر، فما الذين فضلوا في الرزق براد معطي رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء حتى يستووا معهم وعبيدهم في ذلك، فكما لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم الله سواء، فكيف وقد جعلوا عبيد الله له شركاء في ملكه وسلطانه، وهذه حجة على المشركين، كما أشرنا إلى حديث أبي الحارث الأشعري، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، ثم قال: هذه أرضي فأعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ أفبنعمة الله يجحدون بالإشراك به، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفة أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والله جعل خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني النساء، خلق من آدم زوجته حواء، وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، وهذا الأظهر، وجعل لكم من أزواجكم بنين من الذكور والإناث أو من أحدهما، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وحفدة، قال ابن مسعود النخعي: الحفدة أختان الرجل على بناته، وابن مسعود أيضا أنهم الأصهار، فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم، فيحصل بسببهم الأختان والأصهار. وقال عكرمة: والحسن والضحاك هم الخدم، قال مجاهد: هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. وقال عطاء: هم ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه. قال قتادة: مهنة تمتهنونهم ويخدمونكم من أولادكم. قال الكلب: ومقاتل البنين الصغار، والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله. وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم ولد الولد، وروى العوفي عنه أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد، وهي الخدمة، إلا أنه أكثر ما يطلق على أبناء الأبناء، وإلا فالأصل كل من خدمك فهو حافد لك. ومنه في الدعاء المأثور عن عمر: ولك نحفد، أي نخدم ونعبدك يا الله. فهي أعم من مطلق ابن الابن أو ابن البنت، فقد يطلق حتى على الابن من حيث الخدمة، على الزوجة من حيث الخدمة. ورزقكم من الطيبات الحلال، أفبالباطل الأصنام يؤمنون بنعمة الله التوحيد والإسلام هم يكفرون، يجحدونها ويضيفونها إلى غيره. وما أكثر المتعاطين لهذا البلاء، إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، حتى من المسلمين، حتى من المستقيمين، إلا ما رحم ربي، وإلا أحيانا يجر الكلام بعضه بعضا وإن لم تكن منتبها، وإذا بك تضيف الأمر إليك أو إلى زوجك أو إلى ابنك أو إلى أخيك أو إلى صاحبك في أمور سلمت منها أو أمور تحصلت لك، لكن المتعين هنا إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى فيما سلم وفيما أنعم. تقول لولا الله لحصل كذا، ولولا الله يسر بكذا، وهكذا. باب التوحيد باب عظيم يحتاج إلى كمالات في أبواب قد لا تحتاج إلى هذا، عناية بالألفاظ، عناية بالعقيدة، عناية بغير ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ومن شأنهم أنهم يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني المطر والأرض يعني النبات شيئا، أي أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا، ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء البت من إيصال نفع أو دفع ضر. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وأكثر ما تصرف العبادات لغير الله من أجل هذا. هم الآن حين يتقربون للأصنام والأوثان والمقبورين والأولياء وغير ذلك مما يسمونهم، لماذا يتقربون لهم؟ لطلب النفع، لدفع الضر. إذن هؤلاء لا يملكون شيئا ولا يستطيعون، لا يملك فيعطيك من ملكه ولا يستطيع أن يجلب لك شيء إلا إذا كان الله قد أعطاك إياه. فلا تضربوا لله الأمثال الأشباه والنظائر فتشبهونه بخلقه وتجعلون له مثيلا منهم مثيلا منهم، تعالى الله عن قولهم. وهكذا كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ولم يكن له كفوا أحد إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خطأ وضلال ما تضربون له من الأمثال. ثم ضرب مثلا للمؤمنين للمؤمن والكافر فقال جل ذكره ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، ومن رزقناه أعطيناه منا رزقا حسنا حلالا فهو ينفق منه سرا وجهرا في السر والعلن. هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضا الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. هل يستوون؟ لا يستوون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون عظيم قدرة الله عز وجل وفضله. هذا المثل الأول ضربه الله سبحانه وتعالى للعاجز عن نفع نفسه أو عن نفع غيره، وكذلك المعرض. والمؤمن الطائع الساعي في إرضاء الله عز وجل. وسيأتي المثل الآخر. قال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم أخرس لا يتكلم من عجزه أنه لا يقدر على شيء، لا يقدر على عمل شيء، وهو كل عائب وثقل على مولاه ابن عمه وأهل ولايته. أينما يوجه يرسله لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. فهذا مثل الأصنام، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، فعابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. ولكن من الذي يعقل هذه الأمثلة إلا المؤمن؟ وإلا حين تذهب إلى البلدان التي تعبد فيها الأصنام تجد أسواقا للأصنام، يمر المار والصنم في الحر والقر والمطر وقد علاه التراب، وإذا أراد أن يشتريه وإذا به ينظفه يمسحه ويزوقه، ثم بعد ذلك يدفع قيمته ويحمله ويروح البيت يضعه في مكان، يعني إيش من عقول هذه؟ الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، هذه نعمة من الله عز وجل، وإلا هذه عقول لم تدرك يعني سوء هذا الصنم. وفي الجاهلية كانوا يصنعونه من التمر ويأكلونه إذا جاعوا. الله يطعم ولا يطعم، ويشفي المريض ويرزق المحتاج، ويوجد الأبناء والبنات ويوسع في الأرزاق وغير ذلك. وهؤلاء يبقون مع أصنامهم، يشترونها بأموالهم ويبخرونها ويضعونها في أماكن من بيوتهم، وربما حملوها في سياراتهم، حالة مزرية. عبء وثقل على مولاه ابن عمه وأهل ولايته، أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. فهذا مثل الأصنام، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، فعابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. هل يستوي هذا الصنم والوثن هو من يأمر بالعدل؟ يعني الله، فإنه قادر متكلم يأمر بالتوحيد، وهو يدلكم على صراط مستقيم. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر. وفي سبب نزولها ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال: نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله: مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، إلى قوله: على صراط مستقيم، قال: هو عثمان بن عفان، قال: والأبكم الذي أينما يوجه لا يأتي بخير، ذلك مولى عثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما. ولله غيب السماوات والأرض، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه، وما أمر الساعة وقت وقوعها إلا كلمح خطفت البصر إذا قال له كن فيكون، أو هو أقرب، بل هو أقرب كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجز لكمال علمه وقدرته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا لا تعلمون شيئا مما يصلح شأنكم فضلا عن غيركم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب، وهذه آلات العلم التي بها يدرك ويتحصل، لعلكم تشكرون نعم الله عليكم. ألم يروا ينظروا إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء وهو الهواء بين السماء والأرض، ما يمسكهن في الهواء إلا الله، إن في ذلك التذليل والتسخير لآيات دلالات وحجج على قدرة الله لقوم يؤمنون، لأنهم هم المنتفعون، كما قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فدلائل الله عز وجل على وحدانيته، ودلائل الله عز وجل على ألوهيته، ودلائل الله عز وجل على أسمائه وصفاته، لا سيما في القرآن، كثيرة وكثيرة وكثيرة، وقيم على الناس بها الحجة الرسالية، جعل لهم دلائل تفهمها العقول السليمة والفطر المستقيمة، ودلائل وحجج في بيان عظيم صفاته، ودلائل وحجج في بيان سوء وضعف وضعت هذه المعبودات المربوبات، وأمثلة ضربها الله عز وجل. يظهر منها عظيم شأن التوحيد وعظيم شؤم وسوء الشرك والتنديد. ومع ذلك كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا أعظم ولا أبرك من المحاججة بدلائل القرآن التي ذكرها الله في كتابه، رد بها على ملاحدة، رد بها على طبائعيين، رد بها على عباد الأصنام والأوثان، رد بها على جميع الطوائف فيها، رد على جميع الطوائف التي عبدت من دون الله غير الله. وما أدري إن رأيت هذا الباب، هل ذكره ابن القيم أو غيره. المهم دلائل وحجاج في القرآن لإثبات هذه الأشياء، سواء ما يتعلق بإثبات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو غير ذلك من حقوق الله عز وجل، أو ما يتعلق بإثبات النبوات والرسالات، وهكذا ما يتعلق بإثبات البعث والنشور، كله موجود في القرآن بدلائل واضحات جليات. نعلم المتقدمين هناك كتاب مختص الجدال في القرآن أو الحجاج في القرآن، وهناك كلام يظل ابن القيم أظن في الصواعق المرسلة بنحو ما أشرنا.